بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحيي إخواننا جميعًا مستمعين إلى درسنا هذه الليلة في التعليق على كتاب النصيحة الولدية للإمام العلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 15 من التعليق على هذه النصيحة. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله فيما توقفنا عنده في حديث مضى، قال: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. أقول في التعليق على هذه العبارات المباركة، لا زال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى يحذر وينصح ولديه ويخلص لهما في ذلك. يقول هنا: وإياكما، أي أحذركما من الاتصاف بالكبر. والكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيح المسند لما في الصحيحين لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. ومعنى سفه الحق أي رد الحق وعدم قبوله والاستخفاف به، وهو كذلك احتقار الناس وأن لا يراهم شيئا، لأنه يتعاظم عليهم ويترفع بنفسه ويضعها في موضع لم يضعها الله فيه، فيتبختر بالخلاء بين الناس. الكبر هو من أول الذنوب التي عصي الله تبارك وتعالى بها. قال الله تعالى مبينا سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم عندما أمره الله تعالى بذلك، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر سبب في الإعراض عن آيات الله والصد عنها. قال الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. والكبر سبب للصرف عن دين الله. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والكبر أيضا سبب لدخول النار والخلود فيها. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها في اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إذن هناك من الكبر ما يخلد صاحبه في النار، كهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والحديث قال الشيخ الألباني عنه: حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواط مستكبر. والحديث أصله في الصحيحين. والكبر صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. والمتكبر من أسماء الله تعالى، والدليل من الكتاب قول الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض، سورة الجاثية. وقوله تعالى: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى أنه قال: العز إزاره والكبرياء دار والكبرياء رداؤه، أي الله. العز إزاره، أي إزار الله، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. هكذا قال الله تعالى في الحديث. إذا تدبرنا هذه الآثار والآيات تبين لنا خطر الكبر، فحق لهذا الناصح أن يحذر ولديه من هذه الخلة القبيحة والصفة الوضيعة. قال أبو الوليد الباجي: فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب، أي المتكبر يمقته الله. والمقت هو البغض الشديد، وهو صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. أما الدليل من الكتاب فقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، سورة غافر. والدليل من السنة ما روى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وعن عبد الله بن عمر وأبو هريرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يقتال فيها، فأمر الله الأرض فأخذت، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والحديث قال الشيخ الألباني عنه في صحيح الجامع: حديث صحيح. وروى الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. أسأل الله السلام والعافية. والذر هو صغار النمل الذي لا يعبأ بها أحد وتوطأ من غير شعور. ومعنى قوله: من لا يكلمهم الله يوم القيامة، قال الإمام البغوي رحمه الله: أي لا يكلمهم الله بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ، وقيل أراد به أن يكون عليهم غضبان، كما يقال: فلان لا يكلم فلانا إذا كان عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله. وهذا معنى قول الناصح أبي وليد الباجي رحمه الله عن المتكبر: أن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. ولذلك كان من الأهمية بالمكان على من يربي أجيال الأمة تحذيرهم من هذه الخلة القبيحة التي يؤول صاحبها إلى بغض الله وغضبه، وأن ينشئوا الأجيال على التحلي بصفة السكينة والتواضع. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته لولديه رحمهم الله جميعا في فقرة أخرى، قال: وإياكم والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. يحذر هذا الناصح ولديه من البخل، والبخل في أشهر تعريفاته هو كنز المال وجمعه وعدم إنفاقه في المباحات بحجة الخوف من عاديات المستقبل. والبخل خصلة ذميمة مكروهة تمنع الفرد من البذل والعطاء. والبخل هو ضد الكرم والجود. يقال: بخل بكذا، أي ظن بما عنده ولم يجد. ويقال: هو بخيل وباخل، وجمعه بخلاء، وهو أنواع. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: البخل هو منع ما يطلب مما يقتني، وشره ما كان طلبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول، يعني موكل عليه. وقال الفيومي رحمه الله: البخل في الشرع منع الواجب، كمنع الزكاة والحق أيضا للأولاد وللزوجة وللوالدين وغير ذلك. قال: والبخل بالعلم، أقول البخل بالعلم هو أسوأ وأقبح أنواع البخل، حيث يقوم صاحب العلم بكثمه عن من يحتاجه، فهو لا ينصح ولا يعلم الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن أنواعه أيضا البخل بالجاه، وهو أن يبخل صاحب الجاه أو المنصب العالي بقدرته على نفع المحتاجين، فلا يصلح بين الناس ولا يسعى من أجل سد حاجة مسكين أو ضعيف. والناظر في حال البخلاء وأسباب بخلهم يرى تعدد هذه الأسباب، منها أولا حب الإنسان للمال وحرصه عليه، حيث إن الإنسان مجبول على محبة المال، مما يدفعه إلى التمنع عن دفعه ظنا منه أن الخير يكمن في إمساك المال وعدم إنفاقه، إلا أن النفع الحقيقي للإنسان يكون بإنفاقه للمال وليس العكس. والدليل من السنة ما روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن الشقير رضي الله تعالى عنه، حيث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ومن أسباب البخل أيضا ثانيا ضعف اليقين بالله عز وجل، حيث وعد الله عز وجل عباده بالإخلاف على كل المنفقين، إلا أن الشخص البخيل يقينه بالله ضعيف. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثالثا من أسباب البخل أيضا الخوف على الأبناء، فمن الممكن أن يبخل الأبوان بمالهما ويمنعا إنفاقه على الأعمال الصالحة من أجل نفع أبنائهما ظنا منهم هكذا. ورابعا أيضا من أسباب البخل الخوف من الفقر، والأمل بالغنى وهو مذموم في الإسلام. فالمؤمن يؤمن بأن الله هو الرزاق الكريم، فكما عليه أن يصرف دون تبذير، عليه أن ينفق دون بخل خوف من الفقر في المستقبل. وقد اختلف أهل العلم في البخل والشح، هل هما مترادفان أم لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر؟ وقد بيّن الطيبي رحمه الله أن الفرق بين البخل والشح عسير جدا، ومما ورد في ذلك من أقوال السلف قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن البخل هو البخل بما في اليد من مال، وأما الشح فهو أن يأكل المرء مال الآخرين بغير حق. فقد قال له رجل إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال وما ذاك؟ قال أني سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ليس ذاك في الشح، ولكن البخل، ولكنه البخل، ولا خير في البخل، وإن الشح الذي ذكره الله في القرآن هو أن تأكل مال أخيك ظلما. وفرق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين الشح والبخل فقال ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله، ولكن البخل، ولكنه البخل، وإنه لشر، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى مال ليس له، أي مال الآخرين. ومما رجحه القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال يقال إن الشح هو البخل مع الحرص، البخل هو الشح هو البخل مع حرص. قال وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصول البخل، قبل حصول المال، بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انتهى كلامه. ومن تدبر هذه الأقوال علم أن البخل شر ينبغي التحذير منه، ولذلك جاءت نصيحة هذا المربي لولديه يحذرهما من البخل معللا بعض قبائحه، فقال فإن البخل داء، فإن البخل لا داء أدوى منه، يعني لا شر داء كداء البخل. لا تسلم عليه ديانة، لا أسلم دين المرء البخيل، ولا تتم معه سيادة، لا يسود بين الناس. وكذلك ذم السلف البخل والشح في أقوال كثيرة وآثار جمة، نذكر منها أولا أن البخيل محروم من الأجر المترتب على الإنفاق في أبواب الخير. ثانيا أن البخيل وأن البخل سبب في ضعف الإيمان واضمحلاله لما فيه من سوء الظن بالله. ثالثا أن البخل يكره الناس كراهية الناس للبخيل، وهو مبغوض مكروه حتى من أقرب الناس إليه كزوجته وأبنائه وأقربائه، بل قد يصل بهم إلى الحد الذي أن يدعو عليه ويتمنون موته حتى يستطيعوا التنعم بما حرمهم منه من أموال. رابعا من ذلك أن البخل سبب لحرمان الرزق، فكما أن الإنفاق سبب في زيادة الرزق وسعته، فإن البخل والشح سبب في تضييقه. خامسا منها الوقوع في الإثم بسبب منعه لما يجب عليه من حقوق وواجبات كالزكاة والإنفاق على الزوجة وعلى الوالدين وعلى الأولاد. سادسا منها حرمان البخيل الشحيح لنفسه ولغيره من لذائد الدنيا المباح. سابعا منها ضررهما في الدنيا، تعريض، يعني البخل يضر الإنسان في الدنيا، وتعريض لمال الغني للضياع والنهب والسرقة والأحقاد. وفي عصرنا وغيره ظهور الحملات الشنيعة على الأغنياء المترفين، وانتشار الأفكار والنظريات المسمى بالاشتراكية التي ظهرت تقويض أركان الرأسمالية وحصد أموال الأمة بالتأميمات والمصادرات. ثامنا نعم الحرص في ملازمة الأسواق لجمع المال. البخيل يحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال، والأسواق هي معشش الشياطين، نسأل الله العافية. تاسعا البخيل صنو لعدد من الأخلاق، يعني صفة لعدد من الأخلاق السيئة التي يجر بعضها بعضا كالجهل والحسد وسوء الظن بالله وغيرها من الأخلاق الرديئة. ولهذا قيل في حد البخيل جهل مقرون بسوء الظن، جهل فيه مقرون بسوء الظن في الله، نسأل الله العافية. عاشرا والبخل صفة لا غير لائقة بأهل الإسلام، بل هي سجية عرف به اليهود قديما وحديثا. قال الشوكاني رحمه الله: البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله. والحادي عشر في ذلك ما ينتظر البخيل والشحيح من عقاب أخروي وطول حساب، خاصة إذا كان بخله قد أداه إلى عدم تأدية ما فرض الله عليه من زكاة وإنفاق على ما يجب نفقته عليهم. ثاني عشر إفساد العلاقات بين الناس وإعادة الصلح بينهم. قال تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا عرفنا كل هذه المساوئ للبخل تبين لنا صدق الناصح أبي الوليد الباجي رحمه الله في قوله عن البخل أنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. فالبخيل مبعد عن الناس، مبتلى بأقبح الصفات، محاسب على بخله، معاقب ومعذب على شحه في عدم الإنفاق الواجب على ماله شرعا وعرفا. نعوذ بالله من هذه الصفة المقيتة الممقوتة، والله مستعان. ثم قال الناصح أبو الوليد رحمه الله تعالى، أبو الوليد وولديه رحمهم الله جميعا، قال في موضع آخر من النصيحة: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. نعم، إذا كان الناس يعيبون شيء في الملأ إذا ظهر فلا تأتي هذا لا في الملأ ولا في الخلاء. ومعنى وإياكما أي أحذركما من فعل كل ما يخزي. وعرف الباجي الخزي بأنه كل ما كرهتما أن يظهر عليكما ويسوءكما بين الناس. قال: فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ والعلن فلا تأتياه في الخلاء والسر، فإن الله يعلم السر وأخفى. فاستحضرا معية الله ومراقبته لكما في كل حين. وعلم بهذا أن الخزي هو كل ما يقبح، كل ما يقبح ويشين فاعله من المسلم من المسلمين. فإن الخزي ندامة وأمر معيب بين الناس، يجري سخط الله على فاعله وهو من خوارم المروءة، وفاعله غير عدل مردود شهادته، وكل ما يخزي ويذمه الناس وينكره فاعله من المسلمين فهو من السيئات، وحري لمن تحلى بالاستقامة ولزم شرع الله أن يراقب الله في أفعاله الظاهرة والباطنة، ومن راقب الله في السر والعلن نجا من المعايب وسلم من الذنوب والمعاصي، ومن راقب الله في السر والعلن بلغ مرتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاليقين أن تعبد الله وأنت موقن أنه يراك، فإياك أن تخشى الناس ولا تخشى الله، فقد ذم الله أولئك في كتاب العزيز فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والمجاهر بالمنكرات والفواحش يكشف الله ستره عليه. وفي الحديث النهي عن المجاهرة بالمعاصي قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالاستثار والاستغفار، قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أصاب من هذه القاذورات أي السيئات الخزي شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله، هكذا قال رسول الله نقيم عليه كتاب الله أي ما جاء في شرع الله. والحديث قال الشيخ الألباني في الصحيح الجامع حديث صحيح. ومصداق ما جاء في هذا الحديث ما قال الله عز وجل في كتاب العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا علمنا شر هذه المخازي في الدنيا والآخرة كان حريا بكل مسلم أن يتقي الله ويسعى بكل جهده أن يلقى الله وهو آمن من عذابه وسخطه وخزيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا ينال ذلك الأمن إلا من أمن الخزي والندامة في الدنيا والآخرة وعمل صالحا وتاب إلى الله توبة نصوحة فيلقى الله بها فيوفيه الجزاء الأوفى. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فما أحرى كل مسلم ومؤمن أن ينصح لنفسه ولمن والله الله من الأهل والأولاد بأن يقيمهم على الهدى والصلاح والفلاح وينجيهم وينجو بنفسه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أجارني الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إن الله ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال أبو الوليد رحمه الله تعالى ناصحا لولديه في موضع آخر قال فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه كاذب عليه في خبره مغير بشريعته مخالف له في خليفته. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق عيال الله وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله، وروي ممرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي هذا الموضع من النصيحة لهذا العالم أبي الوليد الباجي لولديه رحمه الله جميعا توجيه عظيم من مربي مشفق على ولديه، فإنه بهذا يهيئ ولديه بأهمية يهيئ ولديه ويحذرهما وينبههما بأهمية تحمل المسؤولية إن قدر لهما ذلك. ويشير هنا إلى المسؤولية، إلى مسؤولية الحكم بين الناس حكما عاما للأمة أو حكما خاصا بين فئات من الناس، والإنسان معرض لذلك. فمن الأحكام العامة الولاية العامة أو القضاء الشرعي أو الفتاوى الشرعية لمن كان عالما بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعا منهج السلف الصالح في ذلك. وكذلك كل من أسدي إليه النظر في الفصل في قضايا الأمة في مصالحها الدينية والدنيوية أيضا، فجميع هؤلاء يجب عليهم امتثال العدل بين من ولاهم الله أمرهم، وأن يبلغوا في ذلك قصارى جهدهم وحرصهم على القيام بهذه المهام العظيمة التي أسديت إليهم، وعليهم أن يعدلوا بينهم كل العدل ويحذروا من الجور والظلم، فإن ذلك من الغدر والخيانة التي نهى الله عز وجل عنها في كتاب العزيز وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك النهي ما ذكر الناصح أبو الوليد في قوله في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية الأخرى قبلها في سورة المائدة: هم الظالمون، أي ومن يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي صحيح البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قال شراح الحديث: ما من عبد، يعني كل أحد يسترعيه الله، أي يجعله الله تعالى راعيا ومسؤولا على رعيتي مهما قلت، ويشمل الأمير ولو على 3 نفر بالسفر، ويشمل المرأة في بيتها تعدل بين أولادها في مال زوجها، فلم يحطه بنصحه، أي لم يكلأ هو، لم يكلأ من جعل الله تعالى رعيته ويرعاها بنصح لها، فيضيع حقوقه الدينية والدنيوية، فعقوبته ألا يشم رائحة الجنة التي تشم من مسافة 70 سنة. وهذا يدل على بعده عنها وعدم دخوله إياها، وإن كان من أهل التوحيد فيدخلها بأحد أسباب دخولها كالتطهير من العذاب أو المغفرة أو غلبة الحسنات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وفي الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم مع اختلاف يسير. وقد اشتمل الحديثين على ما ذكره أبو الوليد الباجي بقوله: فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، أي فيما جاء في كتاب الله، مغير بشريعته شريعة الله، مخالف في خليفته أي في الأمة التي استرعاه الله عليها، وصدق في قوله رحمه الله. أما الحديث الآخر الذي أورده الناصح أبو الوليد الباجي في قوله: وقد روي أن الخلق عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث السابق ما يكفي دليلا على ما حذر الناصح من خطر الجور والغدر والخيانة، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في موضع آخر من هذه النصيحة، قال: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له، يعني الذي يشهد له يمقته، أول من يشهد يعني بقبحه وأنه وينمه. نعم، قال أبو الوليد الباجي في رحمه الله في هذا الموضع: وإياكما وشهادة الزور، أي أحذركما وأنهاكما من شهادة الزور، ومعناها أن تشهد بغير الحق بل بالكذب وبعدا عن الحقيقة الحقيقة المشهود له مقابل مال يدفعه لك المشهود، أو محاباة لقرابة أو صداقة أو جاه أو نعرة قبلية، كل ذلك محرم. وشهادة الزور باطلة، وهي من كبائر الذنوب، وهي من الظلم والإفساد في الأرض. قد حرم الله تعالى شهادة الزور في كتاب العزيز وقرنها بالشرك وعبادة الأوثان. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد، حدثنا بشر مثله، وكان متكئا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والملاحظ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في النهي والتحذير من شهادة الزور وكرر القول فيها وهو منتصب في مجلسه من الاتكاء، لبيان خطر هذه الجريمة النكراء، مع أن الشرك بالله أعظم منها نكارة وإثما. ولا زال عليه الصلاة والسلام يكررها حتى تمنى الصحابة سكوته إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام. وما كان ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأن شهادة الزور استخف بها الناس ويتسابقون إليها ويتساهلون في أمرها والعياذ بالله. وهذا من علامات ضعف الدين في قلوب هؤلاء والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم، والعياذ بالله. والحديث فيه الإنكار على أقوام من الخلف بعد القرون المفضلة تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي يأتي زمان يتهاون فيه الناس في أمر الدين بعد أن كانوا يخافون من الشبهات، وهو كناية عن كثرة شهادة الزور واليمين، ويشهدون دون تطلب منهم الشهادة استهتارا وليس من باب الحرص على إيصال الحقوق لأصحابها. وكذلك يقسمون بالإيمان تأكيدا لهذه الشهادة دون أن يطلب منهم الإيمان. نعم، وفي أفعالهم هذه جريمتان عظيمتان، ولاهما شهادة الزور والكذب، والثانية اليمين بالله الفاجرة والعياذ بالله. ومما جاء أيضا في الوعيد عن قول الزور والعمل به، وأنه مما يفسد أجر الصيام، ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا دليل صدق الناصح أبي الوليد الباجي رحمه الله، حيث قال إن شهادة الزور تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. صدق في قوله ذلك: إن الذي يشهد له هو أول من يمقت ويكره شاهد الزور، لأنه يعلم يقينا أنه كاذب في شهادته، وأنه معتد وظالم لنفسه وظالما لمن شهد له وشهد عليه زورا أو كذبا. نسأل الله العفو والعافية، وأن يجنبنا السيئات ما ظهر منها وما بطن بفضله ومنه وكرمه. إن الله ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه، وإلى اللقاء في مجلس آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.